بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. إخواني وأخواتي، وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخت مرام من اليمن. تسأل مرام عن حكم نوم المرأة على بطنها وما هي طريقة النوم الصحيحة. مرام من اليمن، بارك الله فيك. بالنسبة لي نوم المرأة على بطنها مكروه في قول جماهير أهل العلم، وهذا يشمل الرجال والنساء، ولذلك يكره على الرجل ويكره على المرأة النوم على البطن لغير ضرورة ولا حاجة، فقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل نائم على بطنه فحركه وقال: هذه ضجعة أو ضجعة أهل النار أو ضجعة يبغضها الله، ولذلك زجره ونهى عن النوم على البطن. لكن إن كان هناك حاجة، كمثلا مريض أوصاه الطبيب بالنوم على بطنه مثلا، أو امرأة مثلا والد نصيحت بالنوم على البطن، فتزول الكراهة. الكراهة دائما عندنا قاعدة، الكراهة تزول في وقت الحاجة، في وقت الحاجة تزول الكراهة. أنت تسألين تقولين ما هي صفة النوم الصحيحة؟ صفة النوم الصحيحة أن تنام، أن ينام الرجل وأن تنام المرأة على الجنب الأيمن، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أخذ مضجعه نام على جنبه الأيمن، ووضع يعني كفه تحت خده عليه الصلاة والسلام. لكن طبيعة الحال أن النائم يتحرك ويتقلب، وتكلم العلماء على مسألة النوم مستلقي بالنسبة للرجال لا حرج فيه، وبالنسبة للمرأة من أهل العلم من كره ذلك. وهذا يروى عن عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى، وهو مروي عن جمع من السلف وجمع من العلماء، قال يكره للمرأة النوم مستلقية، لكن هذا ليس فيه دليل، لا دليل في ذلك. عموما النوم على الجنب الأيمن هو الأفضل، ولو نامت المرأة مستلقية على ظهرها لا شيء في ذلك، ولو نامت على جنبها الأيسر فإن هذا مما هو مباح، لكن السنة والأفضل النوم على الجنب الأيمن مع وضع اليد تحت الخد. أما النوم على البطن فهذا ورد فيه نهي، حتى أن بعض العلماء حمل النهي على التحريم، لأنه قال هذه ضجعة أو ضجعة يبغضها الله، فقالوا المسلم ما يعني يسعى إلى ما فيه غضب الله سبحانه وتعالى، لكن جماهير أهل العلم يذهبون إلى الكراهة، بارك الله في الجميع. الأخت سارة محمد من اليمن، بارك الله فيها. طبعا سارة تقول بأنها تتابع البرنامج من قديم، وعموما هي تقول بأنها أمية لكنها تحفظ القرآن بالقلم، وتقول الحمد لله حفظت 4 أجزاء. تقول لما نذهب إلى الجامع الذي تقام فيه الصلوات الخمس والجمعة، المرأة التي تحفظنا تقول أنا أصلي ركعتين وهي ما تصلي ركعتين تحية المسجد، لما سألتها قالت بأنهم يصلون ركعتين في البيت، تسأل عن حكم ذلك. أختي سارة محمد من اليمن، بارك الله فيك. بالنسبة للمسجد له تحية وهي صلاة ركعتين، النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فكل من دخل المسجد وأراد الجلوس يصلي ركعتين، هذه تحية المسجد. أما تحية البيوت والمجالس فهو السلام. فيظهر والله أعلم أن هذه المحفظة ومن معها اختلط عليهم الأمر، فيمكن هم يصلون السنة القبلية مثلا في البيت أو السنة المطلقة ويعتقدون بأنها كافية. لا، هذه في البيت، أما المسجد له حرمة، المسجد له مكانة، ولذلك الإنسان إذا دخل المسجد وأراد الجلوس، أراد الجلوس انتظارا للصلاة أو أراد الجلوس مشاركة في حلقة القرآن أو أراد الجلوس في مجلس علم وذكر، ما يجلس حتى يصلي ركعتين. حديث النبي عليه الصلاة والسلام واضح في هذا، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذا شامل للرجال والنساء. بل النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة لما رأى رجلا دخل وجلس قطع الخطبة وقال صليت ركعتين يا فلان؟ قال لا، قال قم فصل ركعتين وأوجز فيه. فأخبري معلمتك ومحفظتك بارك الله فيها، خاصة وهي قدوة، يعني ينبغي لها أن تتعلم الأحكام الشرعية هذه. كيف الآن تصلي تحية المسجد في البيت وتأتي إلى المسجد وتجلس؟ لا، في خطأ في الفهم، يعني تصحح هذا الفهم وتعتني بهذه السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبو أنس من ليبيا يقول أنا تعينت في الدولة وينزل لي راتب لكني ما أذهب إلى العمل بسبب أن رئيس العمل لم يطلبني وقال لي غير ملزم أن تأتي حاليا، هل الراتب حرام أم حلال؟ يا أبا أنس من ليبيا بارك الله فيك، تقول بأنك أنت توظفت في الدولة ولكن إلى الآن ما باشرت العمل وينزل لك مرتب، فلما سألت المسؤول قال لك ما نحتاجك الآن، إذا احتجناك اتصلنا عليك، تسأل هل راتبك حلال؟ الجواب نعم، من حيث الأصل راتبك حلال لأن هذا من الدولة، والدولة عارفة بأنك أنت ما تعمل. هم الآن قد يكون عندهم نظام معين وهو التوظيف، ثم بعد ذلك ينتظرون مسائل الاحتياج وكذا ووجود الشاغر من الوظائف، عفوا وجود نعم الشاغر الذي يذهب صاحبه فتباشر أنت العمل، ما عليك شيء من حيث الأصل بارك الله فيك. ويعني لو قلت لهم مثلا أنا في البيت الآن، لو أرسلتوا لي شغل، أرسلتوا لي ملفات، أرسلتوا لي يعني أعمال عن طريق يعني الكمبيوتر مثلا أشتغل وأحاول أني أنا أشارك، يعني طيب يكون طيب، قد يكون فاتهم هذا الأمر وما انتبهوا له بارك الله فيك. أمت الله من السودان تقول في منطقتنا عادة إذا مات شخص في اليوم الثاني من الوفاة تجتمع نساء، يجتمعنا نساء منطقتنا في منزل متوفى وتأتي واحدة ما شاء الله من أهل العلم وتعطيهم مواعظ وعبر وتعلمهم أمور الدين وما تيسر وهكذا، أسأل هل هذا الفعل صحيح أم لا؟ أختي أمت الله من السودان بارك الله فيك وتقبل الله منكم وعظم الله أجور من توفي له ميت. أختي الفاضلة، بالنسبة للاجتماع للعزاء هذا محل خلاف بين أهل العلم، ففريق من أهل العلم منع الاجتماع للعزاء، ويذكرون في هذا مجموعة من الأحاديث، منها حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا نعد صنع الطعام والاجتماع إلى أهل الميت من النياحة، وفريق من أهل العلم قالوا بأن هذا ينظر في المصلحة، خاصة وأن الناس الآن كبرت المدن واتسعت وكثر الناس والناس يأتون أحيانا من أماكن بعيدة، فلا بأس أن يجلس أهل المتوفى ويأتي الناس يعزونهم، الرجال مع الرجال والنساء مع النساء، بشرط أن لا يكون هناك شيء من البدع والمحدثات. وبالنسبة لما ذكرت أختي الفاضلة، إذا كان هذه عادة بأن يجتمعون للوعظ فهذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه وعظ قبل الدفن، قبل ما تدفن الجنازة وعظ، بعد الدفن كان يقول استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. وأما إذا تقولين لي لا هذه ليست عادة وإنما هذه طالبة علم ورأت بأن فرصة الاجتماع الذي حصل وتعلمهم السنة، تعلمهم بعض الأحكام، ليس شرطا أن تكون موعظة، فهي اهتبلت هذه الفرصة في هذا الاجتماع الذي قد لا يتكرر في تعليم النساء أحكام الدين وتحذيرهم من البدع وتعليمهم السنة، وخاصة في مسائل الجنائز من أكثر المسائل بدع مسائل الجنائز، فهذه تشكر على هذا الأمر ولا شيء في ذلك ولله الحمد والمنة. بيان من اليمن بارك الله فيها، تقول أمي أرضعت 3 من أولاد عمي وما تدري كم الرضعات، أرضعتهم فهل هم محارم لنا أم لا؟ يا بيان من اليمن بارك الله فيك. بالنسبة للوالدة لابد أن تتذكر، هي تقول أرضعت 3 من أولاد عمك، هؤلاء 3 إذا كانوا رضعوا في الحولين يعني في السنتين الأوليين 5 رضعات، كل واحد 5 رضعات مشبعات، أصبحوا إخوانكم من الرضاعة. أما إذا الوالدة تقول لا والله أنا أرضعتهم بس ما أذكر رضعة رضعتين 3 مترددة، يعني الأصل عدم التحريم، الأصل عدم التحريم، لأن الأصل عدم الرضاعة. فإذا أرضعت مثلا تقول والله أنا شاكة، هي ما قالت أنا شاكة 5 رضعات أو 10، لا تقول أنا شاك ما أدري رضعة رضعتين أو 3 ما يحرم. أما تقول لا أنا ما أدري أنا متأكدة 5 رضعات لكن شاك 10 ركعات، هؤلاء إخوانكم من الرضاعة، لأن الرضعات 5 هن اللاتي يحرمن في 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 الحولين. فأما إذا تقول والله ما أدري واجتهدت وحاولت قدر المستطاع أن تصل يعني إلى تذكر ما تذكرت، الأصل عدم التحريم والاحتياط الابتعاد، الاحتياط الابتعاد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل أما وقد قيل، وهذه قاعدة يعني احتاط الإنسان لها. لكن لو قدر الله حصل شيء، الأصل أنه ما في تحريم بسبب شك المرأة. ريم من الإمارات تسأل بارك الله فيها، تقول بأن كنا جالسين نسولف وابني الصغير يحكي لوالده يقول قل لأمي أنت طالق طالق طالق، وزوجي حكاهم فقلت له أنا أعتبر طالق، هو مش عارف أنه هذا فيه تطليق للزوج ونحن علاقتنا طيبة وهو مو بنية الطلاق، هل يدخل علي وشيء من هذا القبيل؟ أختي ريم من الإمارات بارك الله فيك، لا شك بأن زوجك عبث في مسألة من أخطر المسائل وورط نفسه ورطة خطيرة، نسأل الله أن يهديه. كيف يلعب بالطلاق؟ وكيف الآن يعني يستجيب لطفل صغير يقول له قل لأمي أنت طالق، يروح يقول أنت طالق طالق طالق، كيف هذا لعب؟ الله عز وجل يقول ولا تتخذوا آيات الله هزوا، النبي عليه الصلاة والسلام لما طلق رجل بالثلاث غضب عليه قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، حتى أن الصحابي لما رأى غضب النبي عليه الصلاة والسلام ورأى شدة كلامه قال أضرب عنقه يا رسول الله، قال لا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم تغيظ على هذا الرجل. أنا متعجب والله من أب وابنه الصغير يقول له قل لأمي أنت طالق طالق طالق، ويروح يقول طالق 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 ويقول أنا ما أقصد، هذا استهتار ولعب بالأعراض ولعب بحرمات الله. ولذلك أختي الفاضلة أنصحك بأن تلجأ إلى المحكمة، لا تمكنينه من نفسك حتى يعرف قيمة هذا الأمر ويعرف خطورة هذا الأمر. قل له سامحني أنا وياك غدا عند القاضي، ضروري حتى ينظر القاضي في الموضوع، ما تدرين قد يكون زوجك يعني نطق بالطلاق مرات في غيابك، في غيابك، ولا يلزم حضور المرأة في قضية وقوع الطلاق. فأنا أنصحك يا أختي الفاضلة تقول لا تقربني أبدا، وأنا وياك غدا عند القاضي، لابد أن أعرف أنا هل أنا امرأتك أم أنا مطلقتك الآن، وعلي أن يتوب إلى الله وأن يستغفر الله. الطلاق ما يعبث به يا أخوان ويا أخوات، النبي عليه الصلاة والسلام يقول 3 جدهن جد وهزلهن جد، الهزل والمزاح فيها جد، ذكر منها الطلاق عموما، وهذه المسألة فيها تفصيل، أنا لا أريد أن أفصل لك الآن حتى لا يأخذ الزوج المسألة بكل سهولة وكل أريحية ويعتقد بأن الأمر سهل، لا، لابد تلجأ إلى المحكمة. ونصيحة لكل امرأة عندها زوج يعبث بالطلاق أن تلجأ إلى المحكمة، تقول أنا وياك غدا عند القاضي. أي امرأة عندها زوج يعبث بالطلاق، بعض الرجال للأسف يطلق عند الأكل وعند الشرب وعند الطلعة وعند الدخلة وعند النوم وعند الاستيقاظ، والطلاق على لسانه أبدا، والمرأة شاكت ما كأن الأمر يعنيها، كيف ما يعنيك؟ أنت لابد أن تضعي حد لمثل هذا الاستهتار ومثل هذا العبث الذي يمارسه بعض الرجال، هدانا الله وإياه. عموما أختي الفاضلة إلجئي إلى المحكمة، ارفعي دعوة، قولي أنا ما أدري أنا امرأتك ولا مطلقتك، لابد أو أنه يذهب إلى دار الفتوى ويجلس معهم ويسألون ويعني يستفصلون ويأتون بك أنت ويسألون عن تاريخ حياتكم الزوجية وهل طلق قبل أم لا، ويسألونه ويجعلونه يقسم بالله العظيم أنه ما حصل منه كذا أو ما قصد كذا. بارك الله فيك. أبو إبراهيم من الأردن يقول: هل قراءة سورة الإخلاص 100 مرة كل يوم وردت في الأثر أم أنه يعني لم ترد؟ أبو إبراهيم من الأردن بارك الله فيك، بالنسبة لقراءة سورة قل هو الله أحد ورد فيها فضل عظيم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وورد قراءتها في بعد الصلوات المكتوبات الخمس تقرأ مرة واحدة قل هو الله أحد، طبعا مع المعوذتين. وثبت أيضا قراءتها عند النوم 3 مرات مع المعوذتين أيضا، كل واحدة 3 مرات مع فتح اليدين والنف فيهما ومسح سائر الجسد. ورد أيضا قراءتها في سنة الفجر القبلية هي وقل يا أيها الكافرون بعد الفاتحة. وورد أيضا قراءتها في سنة الطواف بعد الفاتحة هي وقل يا أيها الكافرون. أما أن تقول بأنه هل ورد أو هل ثبت أن تقرأ 100 مرة في اليوم وهذا من أوراد الصباح والمساء، لم يثبت في هذا الشيء بارك الله فيك. ولذلك لما نقول لم يثبت في هذا الشيء أن يعتقد المسلم بأنه لا يجوز التزام قراءة هذه السورة 100 مرة اعتقادا منه أن هذه سنة. لكن لو جاء شخص وقرأها 100 مرة من دون اعتقاد ما نستطيع أن نقول أخطأت، قرأها لأنه يريد أن يتقرب إلى الله بقراءة هذه السورة، لكن أن يعتقد بأنها سنة الجواب لا يجوز. أحمد من فرنسا بارك الله فيه يسأل يقول: هل يجوز إخراج زكاة مالي لإخوتي مع العلم أنهم في ضيق من الحال؟ أحمد من فرنسا بارك الله فيك، الجواب نعم، يجوز للمسلم أن يعطي زكاة ماله لإخوانه ولأخواته، يجوز أن يعطي زكاة ماله لإخوانه وأخواته بشرط أن يكونوا ممن يستحق الزكاة. الوارد ذكر في قول الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، الآية. وإذا كان إخوانك أو أخواتك فقراء معدمين ما عندهم شيء، أو مساكين عندهم بعض الشيء أو غارمين عليهم ديون بحق وما يستطيعون السداد، نعم تعطيهم. بارك الله فيك يا أحمد. براء من السعودية بارك الله فيه يقول: أنا الحمد لله ملتزم بما أمر الله عز وجل، لكن دائما إخواني يقولون لي أنت تقي يا تقي، أحاول أخبرهم أن عندهم أنه يعني ما ينبغي هذا الكلام. يسأل يقول: ما حكم مثل هذا الكلام؟ براء من السعودية بارك الله فيك وثبتك الله وأعانك، والحمد لله الذي فتح على قلبك وهداك، وهذه نعمة من نعم الله. يقول جل وعلا: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. ولذلك هذه نعمة من نعم الله. لكن احذر يا براء بارك الله فيك من بعض الأبواب والطرق والمسارب التي قد يدخل الشيطان فيها عليك، من جملة ذلك أن تقبل هذا المدح من إخوانك، يقول يا تقي أنت التقي يا كذا، انتبه احذر. النبي عليه الصلاة والسلام حذر من المدح في الوجه، قال: احثوا في وجوه المداحين التراب، منهم من حمله على الحقيقة ومنهم من حمله على يعني على غير الحقيقة، بمعنى أنه يعني يرد عليه وكذا. طبعا إذا كان الإنسان أحيانا يمدح أحيانا هذا لا حرج فيه، مدح النبي عليه الصلاة والسلام بحضوره، مدح كثير من الصحابة بحضورهم، علماؤنا ومشايخنا أحيانا يمدحون ويثنى عليهم بحضورهم، لكن بقدر يعني ليس بمبالغة. أما أنت واضح بأنك الحمد لله في عائلة يعني تحتاج إلى مثلك، وأنت مستقيم وهم يرون فيك الصلاح ويرون فيك الاستقامة ويرون على خلاف ما هم عليه، فينادونك يا تقي كذا، قل الله أعلم بما يعني في نفسي، اللهم اجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون. واحذر أن تخدعك مثل هذه الكلمات، احذر أن تخدعك مثل هذه الكلمات. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا يمدح آخر، قال قطعت عنق صاحبك، قطعت عنق صاحبك. والله جل وعلا يقول ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. فأنت بارك الله فيك كلهم سامحوني، أنا ما أحب هذا الكلام ولا أسمع منكم، أنا أهم شيء عندي أنك تدعو لي. بيقولون لك إحنا مقصرين، قولوا ولو، قل لهم ولو، ولو كنتم قصر ادعوا لي وأنا أدعو لك. بارك الله فيك يا براء. أم عبيد من الشارقة تقول أنا متزوجة من 7 سنوات، عرفت مؤخرا أن زوجي قد تزوج علي منذ عام ونصف من كتابية، علما بأنه لا ينفق علي ولا يعطيني حقوقي الدنيوية من نفقة وسكن، ويعاملني معاملة المسيار، ولديه سكن أريد النصف، ماذا ترون في فعل زوجي جزاكم الله خيرا؟ أختي أم عبيد من الشارقة بارك الله فيك، طبعا أنت تقولين بأن زوجك يعاملك معاملة امرأة يزورها زيارة فقط، أنت زوجة له لكن يزورك زيارة، بمعنى أنه غير مستقر في بيته ومأجر لك سكن أجار ولا ينفق عليك، وتفاجأت بأنه قد تزوج عليك امرأة كتابية، تسألين تقول ما هي، أو تريدين النصيحة. أختي أم عبيد عندك خيارين، الخيار الأول الصبر على الزوج والاستمرار معه مع النصح والتوجيه والتذكير بالله عز وجل وتخويفه يعني مما واقع هو فيه من التقصير في حقك وحق أولادك، وما تدري لعل الله عز وجل يفرح قلبك في يوم من الأيام وتجدين قد ترك هذا التساهل وهذا الاستهتار وهذا التهاون وهذا التفريط وتضيع الحقوق والواجبات، ما تدري القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وأنا أميل إلى هذا، أنا أميل إلى هذا، الصبر عاقبة حميدة دائما، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كثير من الرجال للأسف لديه مراهقة متأخرة، فعنده يعني عبث في حياته وتفريط وعنده استهتار وعنده عدم مبالاة، يصحى سبحان الله مع دعائك ودعاء أولادك له يعني التوفيق والتسديد، وأن الله عز وجل يرد إلى الحق ردا جميلا، هذا طيب. الحل الثاني المحكمة، أنت لك الحق الكامل ترفعين دعوة للمحكمة والمحكمة تنصفك بإذن الله عز وجل، المحكمة يعني تعيد لك إذا أثبتت كل ما حصل من 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 يعني تضيع لمسائل الحقوق التي لك. الحمد لله المحكمة ستنظر في القضية، ستستمع إلى دعواك وستستمع إلى دفاعه عن نفسه وستستمع إلى كذا، لكن هذه تطول، هذا حق مشروع بالمناسبة. يعني أنت ما تلامي لو رفعت دعوة تقول أنا جالسة معه 7 سنوات لا ينفق علي ومجلسني في أجار أو مجلسني مع أهله مثلا ساكنة مع أهله وما يأتيني يعني ما بين فترة وأخرى فقط، وأتفاجئ يتزوج امرأة كتابية، لك الحق المحكمة تنصفك. لكن أرجع وأقول الصبر طيب، اصبري واحتسب الأجر سيعوضك الله عز وجل خير، وأنت أهم شيء رأس مالك أولادك وأيضا زوجك أيضا رأس مالك، تدعي له وما تدري أنت لحظة من اللحظات يفرح الله قلبك بهدايته ورجوعه إليك. بارك الله فيك. أم عبد الرحمن من السعودية مدينة الدمام تقول هل يصح فتح المصحف أثناء صلاة الفريضة خوفا من الأخطاء في السور اللي قاعدة أحفظها؟ أم عبد الرحمن من السعودية بارك الله فيك، وفقك الله وزادك يعني هدى، ونعمة من نعم الله أن يعني الإنسان يستغل وقته في حفظ القرآن. لكن أخت الفاضلة صلاة الفريضة يعني صلاة الفريضة يجب على المسلم أن يقبل عليها وأن لا ينشغل بشيء من الأشياء التي قد تصرفه عن حقيقة الصلاة. أنت في صلاة الفريضة يعني مطالبة بأنك تؤدين هذا الفرض بجميع أركانه، وأيضا تخشعين وضع المصحف أو حمل المصحف بيشغلك يا أخت الفاضل، هذا سوي في النفل في قيام الليل في صلاة الضحى نعم، أما الفريضة أنا ما أنصحك، وأنا ما أريد أتكلم الآن عن هل يجوز ولا ما يجوز، سبق لي جواب أجوبة كثيرة حول هذه المسألة. لكن أنت الآن تقولين أنا خايفة أن يضيع مني الحفظ، أسألك بالله يا أم عبد الرحمن هل توقف الأمر على الحفظ في الصلاة صلاة الفريضة؟ يعني خلاص ما في وقت عندك إلا صلاة الفريضة؟ لا أنا ما أنصحك بهذا، اترك صلاة الفريضة على ما هي عليه واقرأي ما تيسر معك من القرآن بعد الفاتحة مما تحفظي أو من قصار السور، وبعد الصلاة يعني انشري المصحف بين يديك واقرأي وراجع الحفظ، راجع الحفظ في النافلة، نعم مثل ما قلت لك صلاة الضحى، السنة القبلية والبعدية، قيام الليل. بارك الله فيك وزادك الله توفيقا. أم محمد أيضا من السعودية بارك الله فيها تسأل تقول: هل يجوز بعد صلاة الفجر أني أقرأ المعوذات وأمسح بها جسدي قبل أن أنام؟ أم محمد من السعودية بارك الله فيك، أنت تسألين تقولين هل أقرأ المعوذات بعد صلاة الفجر، يعني كأنك أنت تقولين أنا أقوم يعني أنام في الليل وبعدين أصلي الفجر وبعدين أنام مرة ثانية، كأنك تقولين هذا، تنامين مرة ثانية تقولين قبل النوم ممكن آتي بالمعوذات وأمسح جسدي؟ هذا سؤالك، هذا اللي فهمت أنا. الثابت أخت الفاضل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يفعل هذا في نوم الليل، فكان عليه الصلاة والسلام إذا وضع جنبه على فراشه في الليل أتى بأذكار النوم، ومن جملتها يفتح يديه وينفث فيهما ويقرأ المعوذات. طبعا ينفث فيهما أولا، هذه في رواية البخاري، وبعض العلماء قالوا لا ينفث بعدما يقرأ، قالوا يقرأ ثم ينفث بعد ذلك، ويمسح جسده صلى الله عليه وسلم، يقرأ ثلاث مرات كل سورة، قل الله أحد، قل رب الفلق، وقل أعوذ رب الناس ثلاث مرات كل سورة، وينفث فيها ويمسح جسده. ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فعل هذا في قيلولة النهار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقيل، يسمون القيلولة، ها ما فعل هذا ولا أتى بالأذكار لأنه نوم يسير. فالذي يظهر أخت الفاضل أن هذا في نوم الليل، في نوم الليل، وإن كان بعض العلماء يتسامح في هذا ويرى بأنه مع كل نوم، عموما تلتزمين هذا في نوم الليل. سارة من عمان تقول: أهل زوجي من 3 سنوات، يعني تقريبا من في 3 أشهر أقل أمر ثلاث مرات في شهر 3 مرات، تقول يروحون المطوع علشان يرقيهم لأنهم يشوفون أنفسهم محسودين ومصابين. للعلم هم دوم حافظين على الصلاة أول الوقت والأذكار وقراءة القرآن، ما هي النصيحة؟ سارة من عمان بارك الله فيك تقولين بأن أهل زوجك يعني تقريبا من 3 سنوات يذهبون يعني في الشهر 3 مرات أو كذا إلى مطوع يقرأ عليهم لأنهم يعتقدون بأنهم مسحورين معيونين غير ذلك، تسألين ما حكم ذلك؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، السؤال: هل هم يشعرون مجرد شعور وإحساس أم أنه واقع؟ في فرق، كثير من الناس يسكنه خوف، يسكنه وسواس، يسكنه شك، دائما أي شيء يحصل والله أنا مصاب بالعين، أنا مسحور، أنا ممسوس، أنا كذا. إذا كان بهذه الصورة ما في داعي، هذا وسواس وهم، ما يجوز لهم يعرضون نفسهم للبلاء. ما تدري أن هذا المطوع هو مطوع فعلا مطوع على السنة النبوية والمسلك الشرعي، ولا هكذا هو يريد يصيد ضحاياه ويبتزهم بالأموال ويضحك عليهم ويقول ما أنتم فيكم وفيكم، هو وغير صحيح حتى يأخذ منهم الأموال. فإذا كان والله مجرد وسواس وشك وتوقعات هذا غير صحيح، ما يجوز الإنسان أن يبني أموره على الشك، يبني أموره على اليقين. إذا قلت لي لا والله الجماعة عندهم مشاكل، يعني عندهم مشاكل ما يعرفون لها السبب، الرجال مع حرمته خلاف دائم، الأب مع عياله خلاف دائم، الأم مع عياله خلاف دائم، يعني البيت معركة مثلا، تقول مثلا، أنا أقول مثلا، تقولين عندهم حالات من الفزع، حالات من الكوابيس، حالات من كذا وكذا، واضح هذا في شيء. نعم يلجؤون إلى قارئ راقي شرعي على المنهاج يعني السليم وعلى الطريق القويم، اللي يعتني ولله الحمد بالقرآن، يعتني بالسنة وبالأوراد، ويوصي الناس مثل الأب الحاني، ها موجودين لله الحمد وإن كانوا قلة لكن موجودين الحمد لله. لذلك أخت الفاضلة لابد أن يفهموا هذه القضية، والغالب الغالب للأسف الشديد أن بعض الناس يسكن مثل هذه الهواجيس وهذه الوساوس اللي ما لها رصيد من الواقع، ما لها رصيد أبدا من الواقع، تخوف يوجد من الناس عنده سبحان الله العظيم، تخوف وفزع ويفسر كل شيء. الآن لو قلاص ها طاح في الأرض قال لي هذه عين، قلاص طاح في الأرض. كل الناس يسقط عندهم الأواني والمواعين والأكواب تسقط في الأرض تنكسر، كل الناس لو صار قدر الله حادث على أحد العيال قال لي هذه عين، مو بصحيح الكلام هذا، ما يجوز نرجع لهذا شماعة نعلق عليه كل شيء. نعلق عليه كل شيء ما يصلح ذاك. وبعدين طيب وش دورهم هم؟ إيش عملهم يا أم محمد؟ هم إيش عملوا؟ يأتون بأذكار الصباح أو أذكار المساء، أذكار النوم، أذكار الليل، أذكار الخروج، أذكار الدخول، ها؟ بيوتهم نظيفة حتى تكون مطمئنة مثلا، ما فيها كلاب، ما فيها تماثيل ينظفونها، ما فيها يعني ما يتركون النجاسات مثلا. أنا أسألك قولي لهم أهل زوجك إذا والله يعني ما يعتنون بالنظافة، النجاسات في كل مكان، عندهم تماثيل، عندهم كلاب في البيت، طبيعي جدا إن البيت هذه يشاركهم فيها الشياطين، شاركهم الشياطين، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد، وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. عليهم هم ما يلجؤون إلى الرقاة، وهم أصلا عندهم القدرة على أنهم يحصنون أنفسهم. فقولي لهم هذا الكلام، وصلي لهم هذه الرسالة، وخليهم يتابعون المقطع هذا، ينتبهون يراجعون أنفسهم. بارك الله فيك. أم محمد من السودان تقول عندي بنت ما تصلي، وهي ما غير صغيرة، كبيرة، متزوجة، موظفة، وتعطيني كل شهر مبلغ، هل أستلم ولا أرفضها؟ أرفض المبلغ، وأنا دائما أكلمها عن الصلاة. أم محمد من السودان بارك الله فيك. أولا بالنسبة للمبلغ يجوز لك أن تأخذينه ولله الحمد والمن. بالنسبة للمبلغ اللي تعطيك إياه ابنتك اللي ما تصلي يجوز لك أن تأخذين، ما له علاقة، هذا باب آخر. بالنسبة لها هي واقعة في إثم عظيم، وأنت ما شاء الله واضح بأنك تذكرينها باستمرار. ابنتك هذه لماذا لا تصلي؟ ونشأت في أسرة أكيد تصلي ولله الحمد، وهذا أنت ما شاء الله اللهم بارك، لماذا لا تصلي؟ إيش السبب؟ ما الذي دفعها إلى ترك الصلاة؟ ها؟ ما الذي جعلها يعني، هل تعتقد الآن أن ستعمر عمر نوح 1000 سنة إلا 50 عاما في الدعوة، وقبل الدعوة أكيد 40 سنة أو 50 سنة؟ هل هي ستعتقد بأن ستعمر إلى 1000 سنة مثلا؟ طيب هل تعتقد بأنها ستعيش إلى 100 سنة؟ هب أنها عاشت إلى 100 سنة، وبعدين لماذا الآن السؤال المهم، هل هي واثقة بأنها ستعيش مثلا؟ يعني هي عندها صك من الله وخبر عن الله عز وجل بأن فلانة بنت فلان ستعيش إلى كذا، وتقول خليني يعني أتمتع في الدنيا وبعدين أصلي، ها؟ حتى قبل الموت بسنة أبدأ أصلي. عندها صك، عندها خبر عن الله، ها؟ ما أكيد ما عندها، لكل أجل كتاب، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، كل من عليها فان، عليها تتقي الله وأن تخاف الله. يعني هي الآن ما تشوف الآن واقع الناس، أغلب الموت في الشباب، أغلب الموت الآن في الشباب، هذا يشاهد صوتا وصورة وينتشر الخبر في جميع وسائل الإعلام. طيب يعني بأي وجه تلقى الله عز وجل وهي تاركة للصلاة التي أمر الله عز وجل بها جميع الأنبياء جميع المرسلين، وأكمل الناس أمرا في الصلاة هو نبينا عليه الصلاة والسلام. يعني ما هي ماذا تقول لربها عز وجل وقد تركت الصلاة والعياذ بالله؟ هل هي عندها تعتقد بأن الصلاة تعطلها عن وظيفتها؟ أبدا. ما عندها زميلات في العمل والمنشأة والإدارة يصلون، طيب ما عطلهم الله الصلاة، ما تعطل لا عن زواج ولا عن عمل ولا عن تجارة ولا عن علاقات، ما بالعكس، الصلاة يعني أكبر عون للإنسان على مسائل الدنيا ولله الحمد والمن. فذكريها وخوفيها بالله، واتلي عليها قول الله عز وجل عن المجرمين، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. والجل وعلا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيه. أسأل الله تعالى أن يفتح على قلبي. أنت واصلي معها الوعظ والتذكير والتنبيه والتحذير برفق، ولين وقولي لي أنا خايفة عليك، أنا لما أقول لك من باب الرحمة، وإلا يوم القيامة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. بارك الله فيك. أما المال التي تعطيك إياه هذا حلال لك ولله الحمد. أم عبد الله من العراق تقول زوجي له أخ أصغر منه لكنه قاسي وظالم ولا يصلي، قام الأب وسجل داره باسم ابنه الأصغر وحرم زوجي من الميراث، وزوجي ليس له معاش أو راتب، وعندي 5 أطفال، وأخو زوجي يملك سيارة وقطعة أرض وراتب شهري، ولا نستطيع الذهاب إلى الوالد بسبب حماي يطردنا بحجة أن البيت صار باسمه. سؤالي: هل نأثم أنا وزوجي لعدم مواصلة الأب؟ وما هي النصيحة؟ ووالد زوجي يسكن مع ابني في بيتي ولا يستطيع الذهاب ولا نستطيع الذهاب إليه. أم عبد الله من العراق، بارك الله فيك. طبعا هذا السؤال والله من أعجب الأسئلة ومن أغرب الأسئلة. جرت العادة أن الآباء أحيانا إذا مالوا يميلون مع الابن المطيع، مع الابن البار، مع الابن الذي لم يأتي بمشاكل لأبيه مثلا. أما أن يميل هذا الأب مع هذا الابن القاسي الظالم الذي لا يصلي، وهذا من أعجب العجب، وهذا من أغرب المواقف حقيقة، أن الأب يقف مع الابن القاسي الظالم العاق اللي يمارس مثل هذا النوع من الممارسات مع إخوانه، وهذا شيء عجيب والله. إلا يكون الوالد واقع تحت تأثير معين من هذا الولد، سيطر على عقله، سيطر عليه مثلا، ممكن يحصل هذا والعياذ بالله، استعمال السحر، استعمال مثلا شيء من هذه الأشياء، نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. هذا الإنسان خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. عموما أختي الفاضل، إذا كان الأب هذا بكامل قواه العقلية، الأب هذا بكامل قواه العقلية لابد أن يعلم بأنه هو الظالم، الأب هذا لابد أن يعلم أنه هو الظالم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. بمعنى أن الذي لا يعدل بين أولاده ظالم، الذي لا يعدل بين أولاده ظالم. فيجب أن تصل هذه الرسالة لهذا الوالد، إن كان فعلا بكامل قواه العقلية وبرادته ويستطيع أن يتصرف، عليه أن يتقي الله وأن يسحب هذا البيت ويسجل باسمه فقط ويجعله تركة بعد وفاته، ولا يجوز له هذا الفعل. وبالنسبة لزوجك أختي الفاضلة، يجوز له أن يرفع دعوة عند المحكمة مثلا، وذلك بطلب الإنصاف من الحالة اللي الآن جرت في أسرته، وخاصة زوجة تقول منه لا معاش عنده ولا كذا، وذاك الولد يعني عنده خير. هذا طبعا الجواب على ظاهر السؤال. إذا كان هناك مثلا أشياء ما ذكرتها بالسؤال، كان يكون الابن الصغير هذا الظالم اللي وصفتيه أنت بأنه ظالم، أسهم في بناء البيت، كان يعطي والده مثلا قروض مثلا، أنا ما أدري، هذه تكتشفها المحكمة. ولذلك بالنسبة لزوجك الآن تركه لوالده غير صحيح، ما يجوز. حتى لو كان الوالد ظالم، يجب على زوجك أن يبرأ أباه. وبعدين كيف الآن الوالد يصل إلى الحق وزوجك تركه؟ الآن زوجك لما يزور والده يتواصل مع والده، يعني يخبر بهذا، بأن هذا ظلم ولا يجوز، وأنت إذا مت ستلقى الله ظالما، والله لا يحب الظالمين. كون الولد يمنعكم من الدخول، في وسائل كثيرة ممكن تدخلون على أبيكم، والله لو جبت الشرطة ها على أن يسمح لي بالدخول لأسلم على أبي كان قليلا. عندكم الشرطة، تأتون بالشرطة تقولون لهذا الولد سنأتي بالشرطة، هذا حق الوالد، ما هو باختصاصك أنت، هذا حق لأولاده، جميع أولاده لهم حق في زيارته والسلام عليه، ولا يجوز لك أن تحجر عليه ولا أن تسيطر عليه ولا أن تغلق جميع الوسائل للوصول إليه، الجأوا للشرطة، يعني هذا أقل شيء ممكن تعمله. لكن عموما خذ الأمور بهدوء، خذ الأمور بتؤدى، هذا الولد الظالم ما تدري لعل الله عز وجل يفتح على قلبه إذا ذكره أخاه، وقل له يعني الدنيا هذه والله ما تغني عن الآخرة، الدنيا هذه ستذهب عنها كما ذهب فلان وفلان، يسمي له فلان وفلان وفلان ها، وستقف بين يدي الله عز وجل، والله جل وعلا لا يظلم أحد، لا يظلم أحد. قل المجرم يوم القيامة: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. بارك الله فيك. شموخ من السعودية تقول: قرأت قصة الإسراء والمعراج في أحد المواقع، وذكر فيها البيت المعمور في السماء 7 فوق الكعبة، هل هذا صحيح؟ شموخ من السعودية بارك الله فيك، الجواب صحيح، فالله تعالى أقسم بهذا البيت المعمور، والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور، والبيت المعمور سمي بهذا الاسم قال العلماء لأنه يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على عظيم خلق الملائك وأن عددهم لا يحصيه إلا الله. تخيلوا يوميا يدخل 70,000 ملك من الملائكة يصلون في هذا البيت المعمور ويخرجون ولا يعودون، يأتي عدد غيره وهكذا إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. وهذا يدل على عظيم خلق الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ذكر البيت المعمور ورآه في ليلة المعراج، إسراء المعراج، ورأى إبراهيم عليه الصلاة والسلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور، مسند ظهره إلى البيت المعمور. وأيضا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بأن البيت المعمور في السماء في موازاة الكعبة، بموازاة الكعبة. فما ذكرتيه صحيح، لكن أشكرك يا شموخ أنك سألتي، لأن قلتي قرأت هذا في المواقع. ما كل في المواقع صحيح، اللي ذكرتيه صحيح، لكن انتبهي بنتي بارك الله فيك من بعض المواقع التي تنشر بعض الأشياء التي قد تبهر الإنسان وتشد انتباهه وربما يصدقها لأول وهلة وهي حقيقة قد تكون موضوعة أو مكذوبة. ما ذكرتيه نعم صحيح، بارك الله فيك. أم هبة من العراق تقول: هل قراءة آيتين من سورة البقرة في صلاة المغرب تجزي عن قراءتها في الليل؟ أختي أم هبة من العراق بارك الله فيك، أولا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفته. من قرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفته، والليل يبدأ من غروب الشمس، فإذا غربت الشمس بدأ الليل، إذا غربت الشمس بدأ الليل. على هذا لو قرأت هاتين الآيتين في صلاة المغرب مثلا بنية سنة من سنن الصلاة، وأيضا بنية قراءتها من أذكار الليل، لا حرج في ذلك ولله الحمد. ولو جعلتها في صلاة السنة مثلا لا حرج في ذلك، فالأمر واسع. فما دام أن وقت قراءة هاتين الآيتين دخل وهو غروب الشمس، يجوز أن تقرأينها منفردة أو في صلاة الفريضة أو في صلاة النافلة ولله الحمد والمنة. أنس من لبنان يقول: مر يوم الجمعة رجعت من المدرسة متأخر والحمد لله، لذلك وصلت إلى الصلاة مع الإقامة كالعادة، صليت ركعتين مع الإمام، هل صلاتي ركعتين صحيحة أم أنه كان يجب علي أن أصلي 4 ركعات؟ أنس من لبنان بارك الله فيك وتقبل الله منك، بالنسبة لما فعلته صحيح، فمن أدرك مع الإمام في يوم الجمعة ركعة أدرك الجمعة. بمعنى أنت لو أدركت الإمام في الركعة الثانية قبل أن يركع، أدركته في القيام أو في الركوع، أدركته مثلا في القيام أو في الركوع واطمأنيت وهو راكع، الحمد لله أدركت الجمعة، تأتي بركعتين فقط، الركعة اللي أدركتها مع الإمام والركعة تقضيها. أما إذا أدركت الإمام وقد قام من الركوع في الركعة الثانية فاتتك الجمعة، تصليها 4 ركعات. أنت ولله الحمد تقول رجعت من المدرسة والإمام في صلاة الجمعة، يعني فاتتك الخطبة فقط، أدركت الإمام في صلاة الجمعة، الحمد لله هذه صلاة جمعة، صليت ركعتين تكفيك بارك الله فيك. أم عمر من الإمارات بارك الله فيها تقول: هل يجوز بيع الذهب بالتقسيط عن طريق شركة معينة ذكرتها؟ تقول يعني وجدت محل في الشارقة يضع إعلام بأنه يقبل من هذه الشركة البيع بالتقسيط. أم عمر من الإمارات بارك الله فيك، يعني بالنسبة لبيع الذهب بالتقسيط ربا وهو محرم ولا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل، يدا بيد هاء بها، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. لهذا أخت الفاضل هذا المحل قد يجهل صاحبه هذا الحكم، ارجعي إليه ونبهيه وقولي له اتق الله، قولي له اتق الله، لا يجوز لك أن تبيع الذهب بالتقسيط. أما إذا قال هو لا أنا أبيعك أنت مباشرة، يعني أنت الآن تأخذين من هذه الشركة مبلغ وتشترين مني ذهب بنقد حاضر، يعني اشتريت ذهب ب1000 درهم سلمتي 1000 درهم، أنت تتعاملين مع هذه الشركة التي تقصدتي هذه مسألة ثانية، واعتقد ما تقصدينه، تقصدين هو الذي يتعامل فأنت تشترين منه بالتقسيط وهو يتعامل مع طرف ثالث يقسط عليه، هذا ربا وحرام وواجب عليك وعلى زوجك أيضا يأخذك إليه وينصح هذا الصائغ ويذكره بالله ويقول له اتق الله في نفسك واتق الله في خلق الله، لا يجوز لك أن يعني تروج لمثل هذا الأمر، خاصة مسائل الذهب والفضة جاءت النصوص وهذا محل إجماع عند أهل العلم، بارك الله فيك. الأخت أمت الله من العراق بارك الله فيها تقول والدي انفصل عن أمي من 43 سنة وهي كانت حامل فيها، أبي لم يعرفني ولم ينفق علي نهائيا رغم أنه متمكن ماديا، أنا عشت بظروف فقر وأمي من تحملت مسؤوليتي، بعد 43 سنة الآن أكمل دراستي وأصبحت عندي شهادة عليا ومتمكنة ماديا، والدي في السجن بسبب شكوى أخيه عليه بسبب المال وحجز على جميع أمواله ويتواصل معي يطلب المال، أنا كنت أرسل له المال لكني لا أتحمل كلامه معي لأني لا أستطيع نسيان الماضي وتتعب نفسيتي كثيرا عندما أتكلم معه، تقول أنا أريد أن أقطع علاقتي فيه، يعني تقول ولا أريد التواصل معه ولا إرسال المال، هل أنا مذنبة في ذلك؟ أختي أمت الله من العراق بارك الله فيك، والله هذا السؤال وهذه القصة محزنة ومؤلمة وموجعة حقيقة، وهذا تدل على قسوة قلب هذا الأب وتصحر صدره وجفاف مشاعره، وبالمجزوم بأن هذا الجنس من الناس من أبعد الناس عن ذكر الله وعن الصلاة وعن قراءة القرآن وعن المناخات النظيفة، مجالس الصالحين ومجالس الأخيار أورثته هذه القسوة، نسأل الله العافية والسلام. لذلك يعني شيء فظيع أن يسمع الإنسان مثل هذه القصص وهذه المواقف. الأمر الآخر أختي الفاضلة بارك الله فيك، أنت نصرك الله عز وجل ومنحك وأيدك وأعطاك ووفقك، أشكر الله عز وجل شكرا كثيرا وأحمديه سبحانه وتعالى، فلولا الله ما وصلت إلى هذه المرحلة، وعليه لا تقابلين والدك بعقوقه كما قابلك هو بمثل هذه المعاملة السيئة، فأطيع الله فيه كما أنه عصى الله فيك وفي والدتك، وكوني راقية لا تهبطين من سماء أخلاقك ومجدك، أنت الآن في القمة ها، فتعاملي بسمو، تعاملي بـ 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 بأخلاق عظيمة ها، أنا أعلم لا يعني أنا أعلم صعوبة هذا الأمر وقسوته على قسوة هذا الأمر عليك أنت، وأنا أذكرك بشيء يكفي هذه العقوبة التي الآن ولله الحمد عفوا يعني ونسأل الله العافية يعانيها، أنت قد يعني لا تنظرين إليه الآن، عاقب الله أباك أمامك الآن وهو الآن في السجن وعاقبه بأخيه، سلط الله عليه هذا الأخ الذي أدخله السجن وحجر عليه وحجز على أموال، هذه ما هي عقوبة، هذه عقوبة في الدنيا باقي عقوبة الآخرة، فلذلك قلت الفاضلة ربنا جل وعلا يقول وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف، ولذلك لو بلغ الأب يعني لدرجة أن يدعو الابن أو الولد إلى الكفر بالله والشرك بالله ما يطيعه لكن يصاحبه في الدنيا معروف، فرصة لك يا أخت الفاضلة أن تنتشلي هذا الإنسان الذي هو أنت تنتمين إليه، اسمك فلانة بنت فلان، ما حد يستطيع أن يفصلك عنه، أنت تنتسبين إليه، أنك تنقذينه في هذه بعد 43 سنة، كم عمره الآن؟ أتوقع في السبعينات والله أعلم، يعني أتوقع في السبعينات، طيب هذه فرصة لك أن الله عز وجل يعني قد يجري الله على يديك خير تنقذينه، يتوب إلى الله عز وجل يستغفر الله ويطلب العفو من والدتك والسماح، ويطلب العفو منك والسماح قبل أن يلقى الله وهو ظالم، نسأل الله العافية. لذلك أختي بارك الله فيك صلي ما بين فترة أخرى، يعني أقول لك يعني ممكن تجين على نفسك تضغطين على نفسك وحاولين تقهرين ذاتك حتى فعلا ترضين الله سبحانه وتعالى، إذا كان والله أنت عندك قدرة مالية طيب أنك تخرجين من السجن ما دام أن دخوله بسبب أموال وليس بسبب محرمات، لعل هذا يكون يعني سبب من أسباب رجوعه إلى الله، وأيضا اعتذاره منكم مثلا. لذلك يعني الأمر المهم ما يجوز لك قطيعة بالكلية، تواصلي معه حتى ولو بقدر يسير، حتى ولو بالاتصال، إذا استطعت أن تساعدين في هذا الجانب مسألة الأموال ساعدي بارك الله فيك، وأحرصي أن تكوني يعني الآن مثل ما ذكرت لك يعني أنت في قمة النجاح ولله الحمد، لا تهبطين، تتعامل والدك بمثل معاملته لكم. صالح من فرنسا بارك الله فيه يقول: أنا سائق شاحنة وأشتغل في الصباح الباكر، لكنني أجد صعوبة كبيرة في أداء صلاة الفجر لأنه يصعب علي أداءها في الشارع، وهذا ممنوع عندنا هنا، هل أستطيع أداءها في الشاحنة جالسا وإلا سيخرج الوقت؟ صالح من فرنسا بارك الله فيك وتقبل الله منك. أخي الفاضل، الأصل في صلاة الفريضة أن يصليها المسلم قائما لقول الله تعالى: وقوموا لله قانتين، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلي قائما. هذا هو الأصل، فلا بد أن تبحث عن يعني حل لمثل هذا الأمر. هل الآن الشاحنة الكبيرة ممكن تصلي في الخلف مثلا؟ يعني عندك مكان تصلي في الخلف قائما؟ هل مثلا ممكن أن ترتب وضعك حتى تصل إلى محطة ممكن تصلي فيها؟ هل مثلا ممكن أنك تخرج إلى منطقة صحراوية مثلا تصلي مثلا؟ أنا أذكر لك حلول وأنت أدرى يعني بالواقع. إذا قلت والله ما يمكن، هناك منع، وربما تترتب علي عقوبة، ولا تسمح محطة من المحطات أني أصلي، لا بأس صلي ما دام أنك خشيت من خروج الوقت، يسقط عنك القيام إذا بذلت الوسائل وحاولت أن تجد حل. ما ما لا ما 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 وجدت إلا هذا، أن تصلي على الكرسي في شاحنتك، لا بأس بذلك ولله الحمد والمنة. توفيق من هولندا يقول: أنا أستخدم سيارة يؤجرها لي صاحب العمل من شركة، وذلك بالربا. أستخدم هذه السيارة للعمل بشكل خاص أيضا إلى حد ما، عاد لا يتقاضى صاحب العمل أي شيء مقابل ذلك، لكن بما أنني اخترت سيارة أكثر تكلفة فهو يطلب مني مبلغا صغيرا قدره 25 أورو، هل علي شيء؟ يا توفيق من هولندا بارك الله فيك، بالنسبة لك أنت إذا كنت تشتغل على هذه السيارة بالأجرة والشغل سليم ونظيف، ما عليك شيء ولله الحمد. كونه هو اشتراها بالربا، اشتراها بأي طريق سواء حلال أو حرام، هذا ما يعنيك، هذا لا يعنيك أنت، أهم شيء تقوم بهذا العمل على خير وجه، هذا هو المطلوب منك، وما ما ما تت يعني تتقاضاه من يعني هذه الحرفة وهذا العمل من أموال، هذه حلال لك، أنت قمت بعمل نظيف، أما هو سيحاسبه ربه. إخواني وأخواتي، انتهى وقت البرنامج والأسئلة كثيرة ما انتهت، لكن إن شاء الله نكمل في اللقاءات القادمة. ألتقيكم غدا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.